بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، هذا هو المجلس الثالث من مجالس مدارسة كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وقد تقدم في المجلس السابق الكلام على مقدمة المصنف رحمه الله تعالى، التي بين فيها مكانة العلماء وفضلهم في هذه الأمة، وما الواجب على المسلمين تجاههم من المحبة والموالاة. ثم ذكر جماع الأعذار التي يعذر بها أهل العلم على ما ذكر من القواعد، كذلك من أنه ليس أحد من الأئمة يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، كذلك يتفق أهل العلم اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يوجد للواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلا بد له من عذر في تركه. ثم ذكر جماع الأعذار، فمجموع الأعذار ثلاثة. أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. الثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. فهذه الأمور المجملة الثلاثة، ثم شرع في تفصيلها فقال: وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. نبدأ بالسبب الأول. قال: السبب الأول أن لا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه. وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر، أو بموجب قياس، أو بموجب استصحاب، فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى. وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث، فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة. قال: السبب الأول، بعد أن ذكر الأسباب مجملة بدأ في تفصيلها. السبب الأول أن لا يكون الحديث قد بلغه، قد بلغ هذا الإمام. ومن لم يبلغه الحديث لم يكن مكلفا به، فالتكليف الشرعي مرتبط بالعلم. والأمثلة على هذا كثيرة، من ذلك ما جاء عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: سمعت عمي يقول: سمعت مالكا يسأل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء. مالك هو مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، أحد الأئمة الأربعة المشهود لهم بالعلم، صاحب الموطأ. يقول أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: سمعت عمي يقول: سمعت مالكا يسأل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء. قال: ليس ذلك على الناس، ليس ذلك على الناس يعني ليس بمشروع. قال فتركته حتى خف الناس، فقلت له يا أبا عبد الله سمعتك تفتي في مسألة تخليل أصابع الرجلين، زعمت أن ليس ذلك على الناس وعندنا في ذلك سنة. وتأملوا رحمكم الله إلى طريقة تعامل طلبة العلم مع العالم وتأدبهم معه، فلم يقم أمام الناس وقال أنت لم تحفظ هذا الحديث وأنا عندي حديث وعندي سنة في هذا الباب، ولكن تلطف معه، لأن النصيحة معناها إرادة الخير بالمنصوح، وليست النصيحة فضح المسلم بين الناس. بعض الناس سبحان الله في قلبه شيء من الحسد على الآخرين، فتراه يفرح بخطأ أخيه وبما يقع فيه من زلل، فيسارع إلى إظهاره بين الناس وأنه قد اكتشف زللا وخطأ عند هذا العالم أو عند هذا الطالب طالب العلم، فينشره بين الناس، وذلك ليس بصواب بهذه الطريقة، خصوصا إذا كان هذا العالم وهذا الطالب من أهل السنة وممن يقتفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتأملوا كيف تعامل هذا الطالب مع الإمام. قال فتركته حتى خف الناس، فقلت له يا أبا عبد الله سمعتك تفتي في مسألة تخليل أصابع الرجلين، زعمت أن ليس ذلك على الناس وعندنا في ذلك سنة. فقال وما هي؟ فقلت حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. ذكر له السند وذكر له المتن. فقال الإمام مالك إن هذا حديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة، ثم سمعته يسأل بعد ذلك فأمر بتخليل الأصابع. هذه القصة فيها جملة من الفوائد غير ما ذكرناه. الفائدة الأولى، إذا كان الإمام مالك لا يعلم هذا الحديث فلما أفتاهم بأن تخليل الأصابع ليس بمشروع ولم يقل لا أدري؟ الجواب، الإمام مالك رحمه الله تعالى لديه أصل وعليه سار وعليه يسير العلماء، وهو أن الأصل في العبادات التوقف، والأصل في العبادات المنع، ولا تشرع عبادة إلا بدليل. ويستصحبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو على الأصل. والأصل أننا نحتاج إلى دليل للشرعية، أما عدم الشرعية فهو على عكس ذلك. فلو سئلت عن عبادة من العبادات لا تعلم فيها دليلا فتقول أنها ليست بمشروعة، فالعبادات الأصل فيها المنع والأصل فيها التوقف. ولذلك توقف الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال ليس ذلك على الناس. الفائدة التالية، استجابة الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سمع الحديث وغير قوله، وهذه صفة المسلم في استجابته لله ورسوله، فالله عز وجل أمر بطاعته قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالإمام مالك رحمه الله تعالى معظم للنص الشرعي، فلما جاءه النص الشرعي غير رأيه وغير قوله، فقال إن هذا حديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة، ثم سمعته يسأل بعد ذلك فأمر بتخليل الأصابع. وهذا واضح، هذا المثال في بيان عذر الإمام مالك رحمه الله تعالى في قوله الذي قال به أولا فلم يكن الحديث قد بلغه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية، فيفتي هذا الإمام هذا العالم وهذا طالب العلم المجتهد، يفتي في المسألة التي عرضت عليه بالنظر في عموم آية أو في عموم حديث كما سيأتي في بعد قليل، ولم ينتبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة على عدم بلوغ الحديث للعالم فقال بظاهر آية قرآنية ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، أي طلقها الطلاق المكمل للثلاث، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، يعني رجل لا يستطيع على معاشرة النساء. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق رجوع هذه المرأة إلى زوجها أو إلى من طلقها الطلاق المكمل للثلاث بعد أن نكحت غيره على وقوع معاشرة بينها وبين زوجها، وإلا لم ترجع إلى زوجها الأول. سعيد بن المسيب من أعلام التابعين قال: لا يشترط الوطء بل يكفي العقد. من أين أتى به؟ من قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كلمة حتى تنكح، النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطء. فالإمام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: لا يشترط الوطء، فأخذ بظاهر الآية، لأن اللفظ إذا احتمل أكثر من معنى يحمل على جميع معانيه إذا لم يكن بينها تعارض، فيمكن أن يحمل على هذا يمكن أن يحمل على هذا، ولم يعلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لهذا الحديث، قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن المسيب. ثم نقل قول ابن المنذر قال: وهذا القول لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائف الخوارج، ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن. وهذا واضح كذلك. ومن الأمثلة أيضا على عدم بلوغ الحديث للعالم فقال بظاهر الآية ما جاء عن سفيان قال عمرو: قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية، عن الحمر الأهلية، فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس وقرأ: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. فابن عباس رضي الله عنهما ومعه ابن شهاب الزهري قالا بظاهر الآية، وأجاز أكل كل ما لم يرد ذكره في هذه الآية من المحرمات. لكن لما بلغه التحريم وبلغه النص الشرعي قال به. ومما يدلنا على عدم بلوغ هذا الحديث وغيره لابن عباس ولشهاب ولابن شهاب الزهري فقال بظاهر الآية، ما جاء عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني، وهذا قد رواه الإمام مسلم في الصحيح، أنه سمع أبا ثعلبة الخشني يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال ابن شهاب: ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس، وكان من فقهاء أهل البصرة. فدل ذلك على أن ابن عباس وابن شهاب الزهري لم يصلهم الحديث، فقال بظاهر الآية، قال بالعموم. يقول الشافعي رحمه الله في كتابه الأم وهو يناظر رجلا، قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، الآية. وقد قال ابن عباس وعائشة وعبيد بن عمير: لا بأس بأكل سوى ما سمى الله عز وجل أنه حرام، واحتجوا بالقرآن، وهو كما تعلم في العلم والفضل، أو وهم كما تعلم في العلم والفضل. وروى أبو إدريس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، ووافقه الزهري فيما يقول، قال: كل ذي ناب من السباع حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمعنى ما أراد الله عز وجل، وذكره من خالف شيئا مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس في قوله حجة. ولو علم الذي قال قولا يخالف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لرجع إليه، والله تعالى أعلم. إذن يقول ابن تيمية رحمه الله: وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر، قال بعموم حديث آخر. ومن الأمثلة على ذلك، من الأمثلة على عدم بلوغ الحديث للعالم، فقال بظاهر حديث آخر ما رواه مسلم عن طاووس، قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت، يقصد طواف الوداع. فقال له ابن عباس: سل فلان الأنصارية هل أمرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت. ابن عباس كان يفتي أنها لا وداع عليها، فعارضه زيد بن ثابت. لماذا عارضه؟ احتج بظاهر حديث آخر، وهو ما روى مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولم يكن قد بلغه حديث الرخصة للحائض التي طافت طواف الإفاضة، وهو ما رواه البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحابسة ناهي؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، أي بعد طواف الإفاضة. فقال صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. وكذلك خفي هذا الأمر على ابن عمر. فعن طاووس قال: سمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. يقول الشافعي: كأن ابن عمر والله أعلم سمع الأمر بالوداع ولم يسمع الرخصة للحائض فقال به على العام. وهكذا ينبغي له ولمن سمع عاما أي بنص من النصوص أن يقول به، فلما بلغه الرخصة للحائض ذكرها. إذن فقد لا يصل الحديث للعالم فيقول بظاهر آية أو يقول بظاهر حديث أو يقول بموجب قياس ما عنده الحديث ولا عنده ظاهر آية ولا عنده ظاهر حديث آخر، لكن عنده قياس صحيح في عقله قد بناه على نص. نعلم أن القياس يبنى على نص وهو حكم الأصل. من ذلك ما جاء عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن نكاح المحرم، قال: وما بأس به؟ وهل هو إلا كالبيع؟ يعني مثل ما يكون البيع جائز للمحرم فكذلك النكاح. وقد ورد النهي عن نكاح المحرم، فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، إلا أن هذا النهي لم يبلغ أنسا فأفتى بجوازه قياسا على البيع. قال ابن حجر في فتح الباري: وإسناده قوي لكنه قياس في مقابل النص فلا عبرة به، وكأن أنسا لم يبلغه حديث عثمان رضي الله عن الجميع. قال ابن تيمية رحمه الله: أو بموجب استصحاب. شو الاستصحاب؟ ما هو الاستصحاب؟ قال أهل العلم: هو إثبات ما كان على ما كان عليه حتى يأتي دليل يحوله عنه. وقال ابن القيم: هو استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. مثال استصحاب البراءة الأصلية، مثل الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في المياه الطهارة، براءة الذمة من التكاليف حتى يقوم دليل على هذا التكليف، وهكذا. فيكون لدى هذا الإمام استصحاب مستصحب، أو يكون هذا الإمام قد استصحب قاعدة أو حكم ما أو إجماع، أو استصحب البراءة الأصلية فبنى عليها. ومن الأمثلة في ذلك ما ذكرناه عن الإمام مالك رحمه الله تعالى في قضية أو في مسألة تخليل الأصابع، فإن الظاهر أن الإمام مالك رحمه الله تعالى في قوله الأول استصحب المنع من التشريع إلا بدليل، وأن الذمة تبرأ من التكاليف حتى يقوم دليل على هذا التكليف. كذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. هذا حديث صحيح، لكن لم يقل بصيامها الإمام مالك رحمه الله. جاء في الموطأ قال يحيى: وسمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. انتهى كلامه. فالإمام مالك رحمه الله تعالى إن قلنا أنه لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده كما ذكر ذلك ابن رشد، قال إما أن مالكا كره ذلك، إما يقول إلا أن مالكا كره ذلك إما مخافة أن يلحق الناس برمضان ما ليس من رمضان، وإما لأن الحديث لم يبلغه أو لم يصح عنده، قال وهو الأظهر. لماذا خاف الإمام مالك رحمه الله تعالى من أن يلحق الناس برمضان ما ليس منه؟ أخذه من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام قبل رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم، وبقوله لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين. فإذا كان هذا في أوله فينبغي أن تسد الذريعة عن الزيادة في آخره كذلك. فقال ابن تيمية رحمه الله أو بموجب استصحاب فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى. قال وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث. سلف رحمهم الله تعالى كانت أصولهم متقاربة في الاستنباط لقرب عهدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وصلهم الحديث وصلهم النص الشرعي عظموه وأخذوا به وتركوا الخلاف، ولذلك قل الخلاف بينهم. قال وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث. لماذا؟ فعلله قائلا فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة، وهذا بخلاف القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم يحفظه الفرد يحفظه الجماعة، أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن لواحد من الأمة أن يجمعه. ولعل مما يدل على ما ذكره ابن تيمية رحمه الله ما رواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم رغم حضورهم مجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن بعضهم حفظ شيئا مما ذكر وبعضهم قد نسي. فهذا يدلك على أن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة، وسيبرهن على ذلك من مواقف أخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر. لكن هنا نقطة لا بد من التنبيه لها، لا يفهم من قول الإمام ابن تيمية رحمه الله أن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة أن هناك نقصا في الأحكام، وأن بعض الأحاديث لم تصل إلى هذه الأمة. يقول أهل العلم لا بد أن يعلم أنه ما من حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بحكم عام للأمة إلا ولا بد أن يبلغ هذا الحديث الأمة، إما بنصه أو بمعناه، كأن تجتمع الأمة على حكم، فإن إجماعهم مستند إلى حديث لم يصل بعض هذه الأمة بإسناد صحيح، مثل حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، فهذه الزيادة إلا ما غلب على ما أذكر أن العلماء قد ضعفوها، لكن عليها إجماع العلماء. فلا يستدل بقول ابن تيمية رحمه الله على أن شيئا من أحكام هذا الدين لم تبلغنا، لأن الدين محفوظ بحفظ الله عز وجل له. ثم دلل ابن تيمية رحمه الله تعالى على ما ذكر من أن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة، فقال: وقد كان صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك إلى من شاء الله من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن أمكنهم، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء، وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء. أقول من الأمثلة على غياب بعض الصحابة عن بعض مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر، قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا المثل أو هذا المثال واضح الدلالة، فهذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر جاء فأدرك جزءا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلمه بالجزء الأول الذي غاب عنه عمر رضي الله عنه. وكذلك مما يدل على حضور بعض الصحابة بعض مجالس النبي صلى الله عليه وسلم دون بعض ما جاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني من رواية الحديث، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، الآية: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، كانوا تجارا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته. وهذا يردنا إلى ماذا؟ إلى المقدمة، لما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى قول: خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، وقد جاء في الحديث: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته. وفي هذا يقول الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: وقد يعزب عن الطويل الصحبة السنة ويعلمها بعيد الدار قليل الصحبة. قال ابن تيمية: وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط، واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله، خصوصا الصديق رضي الله عنه الذي لم يكن يفارقه حضرا ولا سفرا، بل كان يكون معه في غالب الأوقات، حتى إنه يسمر عنده بالليل في أمور المسلمين، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا قد جاء عند الترمذي وأحمد من حديث عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما. قال ابن تيمية: فإنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر. ثم مع ذلك لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء. لاحظ الدقة في العبارة، ما قال: وما علمت لك في كتاب الله من شيء، إن كتاب الله محفوظ في الصدور، وأما السنة فقد يجهل العالم النص الشرعي أو يغيب الحديث عنه. فقال له: ما لك في كتاب الله من شيء، لأن آيات المواريث آيات الفرائض معروفة محفوظة لديهم، لكن بقيت السنة. قال: ولكن حتى أسأل الناس. وهذا فيه فائدة، وهو أن على العالم وطالب العلم ألا يتسرع في الحكم على النوازل وعلى الأمور المستجدة، بل عليه أن يشاور أهل العلم وأن ينظر فيما عندهم من فقه في بعض النصوص من إشارة أو دلالة أو إيماء أو قياس أو تخريج، ثم بعد ذلك يخرج أو يصدر حكمه. فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: ولكن حتى أسأل الناس. فسألهم، فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلم رضي الله عنهما فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. وقد بلغ هذه السنة عمران بن حصين أيضا. وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء، ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة التي اتفقت الأمة على العمل بها. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم. هذا محل إجماع. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول ابن تيمية في المتن: وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى واستشهد بالأنصار، وعمر رضي الله عنه أعلم ممن حدثه بهذه السنة. يشير إلى ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففزع عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك ببينة بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر: أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج للتجارة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم يكن عمر رضي الله عنه أيضا يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها، بل يرى أن الدية للعاقلة، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان وهو أمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي، يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، أو الضبابي من دية زوجها، فترك رأيه لذلك وقال: لو لم نسمع هذا لقضينا بخلافه. فعمر رضي الله عنه لم يكن يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها، لكن لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم من دية زوجها ترك رأيه لذلك، وقال: لو لم نسمع هذا لقضينا بخلافه. أهل العلم يقولون هذه العبارة: لو لم نسمع هذا لقضينا بخلافه، هذه وردت في قصة أخرى، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام عمر رضي الله عنه على المنبر فقال، وقد سألهم عن الجنين ودية الجنين، فقام حمل بن مالك بن النابغة الهذلي فقال: يا أمير المؤمنين، كنت بين جاريتين، يعني ضرتين أو ضرتين، فجرحت أو ضربت إحداهما الأخرى بعمود ظلتها فقتلتها وقتلت ما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة. قال عمر: الله أكبر، لو لم نسمع هذه القصة لقضينا بغيره، والغرة عشر دية أمة. ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية، حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أي يقصد في جواز أخذ الجزية فقط دون أن تحل ذبائحهم ولا أن تنكح نساءهم ولا غير ذلك. ولما قدم سرغ أو سرغ بفتح أوله وسكون ثانيه، قيل هو أول الحجاز وآخر الشام في جهة المملكة الآن في جهة الشمال، لما قدم سرغ وبلغه أن الطاعون بالشام استشار المهاجرين الأوليين الذين معه ثم الأنصار ثم مسلمة الفتح، فأشار كل عليه بما رأى ولم يخبره أحد بسنة. سبحان الله، شوف العدد. حتى قدم عبد الرحمن بن عوف فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، وأنه قال: إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. وهذا الأثر رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين، فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا اختلافهم، قال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، قالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبح عليه. هنا طبعا قدم عبد الرحمن فأخبره بسنة النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. وتأملوا رحمكم الله تعالى كيف وافق رأي مشيخة قريش من مهاجرة الفتح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكونوا قد سمعوا به، فأشاروا عليه بأن يرجع بالناس وأن لا يقدم معهم على هذا الوباء. فلما جاء عبد الرحمن قال لهم، ذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. يقول ابن تيمية رحمه الله: وتذاكر هو وابن عباس رضي الله عنه أمر الذي يشك في صلاته، فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك، حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن. هذا جاء عن ابن عباس عند الإمام أحمد وعند الترمذي وابن ماجه، عن ابن عباس أنه قال له عمر: يا غلام، هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع؟ قال: فبين هو كذلك إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف فقال: فيما أنتما؟ فقال عمر: سألت هذا الغلام هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع؟ فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة، وإذا لم يدري ثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها ثنتين، وإذا لم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. وقوله قول ابن تيمية رحمه الله: يطرح الشك ويبني على ما استيقن، هذا مأخوذ من حديث آخر، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وكان يقول ابن تيمية: وكان أي عمر مرة في السفر فهاجت ريح، فجعل يقول: من يحدثنا عن الريح؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: فبلغني أنا وفي أخريات الناس فحثثت راحلتي حتى أدركته، فحدثته بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح. وتتمة الحديث: حتى أدركته فقلت: يا أمير المؤمنين، أخبرت أنك سألت عن الريح، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله خيرها واستعيذوا به من شرها. وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. ثم قال ابن تيمية رحمه الله في المتن: فهذه مواضع لم يكن يعلمها حتى بلغه إياها من ليس مثله، ومواضع أخر لم يبلغه ما فيها من السنة فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك، مثل ما قضى في دية الأصابع وفي أنها مختلفة بحسب منافعها. أكتفي بهذا القدر اليوم، ونستكمل معكم إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام في مجلس آخر بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.